أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الرحمة الواسعة والفضل العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: الإيمان وإثارة الفكر. ميز الله تعالى الإنسان على سائر مخلوقاته بقوة العقل، هذه القدرة الهائلة التي يتعرف بها الإنسان على خالقه، ومن ثم يدرك معنى حياته، وبالعقل يكتشف الإنسان أنظمة الكون وسنن الحياة، فيعمر الأرض ويسخر إمكانات الطبيعة للارتقاء بمستوى معيشته ولتطوير حياته. وكل ما حققه الإنسان من تقدم عبر تاريخه الطويل فهو بفضل هذه القدرة العقلية التي منحها الله تعالى له. والأمر العجيب أن القدرة العقلية الجبارة التي يتمتع بها الإنسان تحدث من خلال المخ. المخ كم وزنه؟ يقولون لا يتجاوز وزن المخ 1.5 كيلوغرام، كيلوغرام ونصف، هذا هو وزن المخ، وهو بذلك لا يمثل سوى 2% من وزن الإنسان الطبيعي. ومع ذلك هذا المخ يتألف من خلايا عصبية يبلغ عددها كما يقول العلماء المختصون نحو 1,700,000,000 خلية، 1,700,000,000 خلية متصلة ببعضها البعض عن طريق نحو 10 تريليون تشابك عصبي. ويقول العلماء لو صفينا هالخلايا التي يتشكل منها الدماغ المخ، لو صفيناها بشكل متصل وفي خط مستقيم تغطي مسافة تساوي المسافة بين الأرض والقمر ذهابا وإيابا ثم ذهابا، هذا مخ كل واحد، يعني مخك ومخي ومخ كل واحد لو خلاياه نصفها وراء بعضها البعض في خط متصل مستقيم مسافة توصل إلى القمر ذهابا وإيابا ثم ذهابا. وتشير دراسة أجريت على مخ الإنسان بأنه أسرع بمقدار 30 مرة أكثر من أسرع كمبيوتر مركزي موجود في العالم. الآن نحن نعرف سرعة الكمبيوترات وهي تتفاوت في السرعة. أسرع كمبيوتر موجود في العالم مركزي، كمبيوتر مركزي، مخك عمله أسرع منه 30 مرة. وهناك دراسات كثيرة تتحدث عن عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق هذا المخ الذي يوجه حياة الإنسان والذي يتميز به الإنسان عن سائر المخلوقات. كيف يعمل العقل؟ العقل يقوم بمهمته عبر عملية التفكير. ما هي عملية التفكير؟ عدد هائل من الأنشطة العقلية، أنشطة عقلية يطلق عليها على مجملها الأنشطة أنها عملية تفكير، مثل التذكر والملاحظة والتخيل والتقييم والتحليل والاستنتاج. هذه الأنشطة التي يقوم بها العقل من خلال عملية التفكير، طبعا هي أنشطة ليست محسوسة، تجري داخل مخ الإنسان. وإلى الآن مع كل هذا التقدم العلمي الذي أحرزه الإنسان، فإنه لا يعرف عن أسرار مخه إلا الشيء القليل. ما يعرف الإنسان عن كثير من الأسرار حول عمل المخ ونشاط المخ. وهذا مثال بارز لقدرة الله تعالى. لكن أبناء البشر يتفاوتون في مدى استفادتهم من عقولهم. بعض الناس يستفيد من عقله استفادة جيدة، وبعض الناس تكون استفادته منخفضة متدنية من عقله. وهذا يرجع إلى توجه الإنسان إلى عقله، وإلى تنمية الإنسان لمهارات التفكير عنده. يقولون مهارة التفكير تشبه عضلات الجسم، كيف أن العضلات إذا دربها الإنسان وحركها الإنسان تزداد قوة، فإن مهارة التفكير عند الإنسان إذا مارس الإنسان التفكير أكثر تصبح مهاراته أفضل. أما إذا ضول وتدنى مستوى ممارسته لعملية التفكير مهاراته تضعف. لذلك على الإنسان أن يمارس عملية التفكير أكثر في كل شيء حتى تتقوى عنده هذه المهارة وهذه القدرة في التفكير. هناك 3 عناصر مهمة لاستفادة الإنسان من عقله وتنمية مهارات تفكيره. العنصر الأول الالتفات إلى قيمة هذا الكنز العظيم وإمكاناته الهائلة. هذا العقل شيء عظيم، كنز هائل عندك أيها الإنسان، فعليك أن تلتفت إليه حتى تستفيد من الإمكانيات الموجودة فيه. العنصر الثاني الثقة بالعقل والرجوع إليه وإثارة قدراته. بعض الناس لا يستخدمون تفكيرهم كثيرا لأن ثقته بأنه قادر على التفكير وقادر على الاستفادة من عقله ثقته ضعيفة. كلما ازدادت ثقة الإنسان بعقله كان أكثر استفادة منه. العنصر الثالث اتباع النهج السليم في التفكير لضمان الوصول إلى أفضل النتائج. الإنسان يفكر في أي موضوع من المواضيع، لكن مو أكيد يوصل إلى نتيجة سليمة، مو أكيد يصل بتفكيره إلى نتيجة صحيحة. لماذا؟ لأن المنهجية التي يسلكها والمقدمات التي عنده والشروط والظروف التي يفكر ضمنها تتفاوت، قد تكون توصله إلى نتائج سليمة وقد توصله إلى نتائج خطأ، وقد تكون النسبة متفاوتة بين الصواب والخطأ في النتائج التي يصل إليها بتفكيره. عن طريق التفكير يستطيع الإنسان أن يصل إلى النتائج في الأغراض التي يريدها وفي الأمور التي يركز تفكيره فيها. وهنا يأتي دور الإيمان في توجيه الإنسان للاهتمام بهذه العناصر الثلاثة. هل للإيمان أثر في تفكير الإنسان، في اهتمام الإنسان بعقله وتفكيره؟ نعم، الإيمان يفترض أن يكون له أثر كبير على هذا الجانب. لماذا؟ لأن الإنسان إذا آمن بالخالق الحكيم المبدع وأن لوجوده معنى وهدف في هذه الحياة وأن الكون الذي يعيش فيه تحكمه أنظمة وسنن إلهية حكيمة وأن أمام الإنسان مستقبلا آخر بعد هذه الدنيا وهو مسؤول أمام الله عن تصرفاته وممارساته في هذه الحياة ومطلوب منه إعمار الحياة، هذه كلها قضايا مكتنزة ومتضمنة داخل الإيمان. هذه من طبيعتها أنها تثير تفكير الإنسان، تجعل الإنسان يفكر يستخدم تفكيره. ولذلك الآية الكريمة، الآيتان الكريمتان اللتان بدأنا بهما، يقول الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات. لماذا؟ لعلكم تتفكرون. في ماذا نتفكر؟ الآية التي بعدها تقول: في الدنيا والآخرة. يعني تفكير الإنسان ينبغي أن يشمل الدارين، وينبغي أن يشمل الجانبين، الجانب المادي والجانب المعنوي. الإنسان المؤمن يفكر في هذين البعدين، المادي والمعنوي، الدنيوي والأخروي. من هنا ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال وهو يتحدث عن بعثة الأنبياء، قال: ويثير لهم دفائن العقول. يعني من مهام الأنبياء أنهم يثيروا فكر الإنسان، عقل الإنسان، يخلوا الإنسان يتوجه لعقله ويمارس التفكير. ولهذا تجدون عددا كبيرا من الآيات القرآنية تتحدث عن مفردات ترتبط بعملية التفكير. أشرنا أن عملية التفكير تنطوي على مجموعة من الأنشطة العقلية: التذكر، التخيل، التحليل، الاستنتاج، التأمل. آيات القرآن تتحدث عن هذه المفردات المرتبطة بالأنشطة العقلية بعملية التفكير. 18 آية في القرآن الكريم استخدمت مفردة الفكر والتفكر، كقوله تعالى: لعلكم تتفكرون، لقوم يتفكرون، أولم يتفكروا في أنفسهم، تركيز على استخدام عملية التفكير. 59 آية في القرآن الكريم استخدمت مفردة التعقل، كقوله تعالى: لعلكم تعقلون، أفلا تعقلون، لقوم يعقلون. 83 آية في القرآن الكريم استخدمت مفردة النظر، كقوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وآيات كثيرة في هذا السياق. 20 آية في القرآن استخدمت مفردة التفقه، كقوله تعالى: لعلهم يفقهون، لقوم يفقهون، لو كانوا يفقهون، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وأكثر من 200 آية في القرآن استخدمت مفردة التذكر، كقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، أفلا تتذكرون، لعلكم تذكرون، إنما يتذكر أولو الألباب. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهناك آيات استخدمت مفردات أخرى ذات صلة أيضا بعملية التفكير، كالتدبر والتبصر والرؤية في الأمور النظرية. هذا العدد الكبير من الآيات القرآنية حول التعقل وعمليات التفكير تؤكد أن أهم أثر وتجل للإيمان والتدين في حياة الإنسان هو ممارسته للتفكير. هذا الأثر اللي لازم يكون. أنت متدين، أنت مؤمن، إيمانك لا يظهر فقط من خلال صلاتك وصومك وعبادتك، إيمانك لابد وأن يظهر من خلال ممارستك للتفكير. هل تفكر؟ هل تستخدم عقلك في أمور الدين والدنيا، في أمور الدنيا والآخرة، أم لا تفكر؟ الإيمان الحقيقي يجب أن يدفع الإنسان إلى أكبر قدر من استخدام العقل وممارسة التفكير. كلما زاد استخدام الإنسان لعقله وممارسته لتفكيره كان أكثر إيمانا، وكلما تضاءل نشاط الإنسان الفكري العقلي انخفض مستوى إيمانه، ولا يعوض ذلك كثرة العبادة. كثرة العبادة ما تعوض عن ممارسة التفكير. فقد ورد عن نبينا محمد ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا بلغكم عن رجل حسن حال، خوش إنسان مدين طيب، إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله. يستخدم عقله زين، يفكر، مو فقط تقوموه من خلال صلاته وصيامه وأعماله، قوموه من خلال استخدامه للعقل. فانظروا في حسن عقله فإنما يجازى بعقله. إن الله يحاسب الناس، كما في حديث آخر: إن الله يحاسب الناس على قدر عقولهم، مقدار استخدام لتفكيره. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: فكر ساعة خير من عبادة سنة. وعن الإمام الحسن عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله وإدامة التفكر، فإن التفكر أبو كل خير وأمه. هذا كتاب مفاتيح الجنان. إذا تراجع كتاب مفاتيح الجنان للشيخ القمي رحمه الله يجيب أعمال ليلة القدر، مستحبات وأوراد وعبادات في ليلة القدر، وبعد أن يسرد الأدعية والصلوات والكذا آخر شيء ينقل هذه المقولة، يقول: إن أفضل عمل في هذه الليلة التفكر والنظر في العلم، فإنه أفضل من كل هذه العبادات التي استغرقت صفحات من كتاب مفاتيح الجنان. هذه هي أهمية التفكير. ولذلك على الإنسان المؤمن كما يفكر في أن يصلي، كما يفكر في أن يصوم، كما يفكر في أن يحج ويزور وسائر الأعمال والعبادات، عليه أيضا أن يهتم بممارسة التفكير. لا يكون بسيط في تفكيره، لا يكون استخدامه لعقله ضئيلا محدودا. يفترض في مجتمع المؤمنين أن يكون مجتمع مفكرين. كلما كان المجتمع أكثر إنجابا للمفكرين في مختلف المجالات كان أقرب إلى الإيمان. ليس فقط مجتمع مصلين وصائمين، وإنما مجتمع فيه مفكرون ويمارس التفكير فيه على أوسع نطاق عند كل أفراد المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لشكر نعمه التي أنعم بها علينا، وأن نستفيد من هذه النعم، ومن أهمها وأبرزها نعمة العقل، أن نستفيد من هذه النعمة في التعرف على ما ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.